بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة، قال: باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة الماء. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه قال: يا ابن عباس، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسير على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، وذكر بقية الوضوء. رواه أحمد وأبو داود.
أورد رحمه الله تعالى مجد بن تيمية في منتقاه هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا فيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من تتبع لأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ونقله للناس وتعليمهم بالقول والفعل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بالقول والفعل. وهذا يقول ابن عباس: تعالوا أعلمك وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إسباب الماء على جميع العضو، وفي الوجه بعض الأعضاء تحتاج إلى متابعة، كما مر معنا في الماقين. وهنا أيضا بياض تحت شحمة الأذن، فكان إذا توضأ ألقم إبهاميه خلف أذنيه، هذه المنطقة تحت شحمة الأذنين، يسمونها العذاب أو كذا، فيلقمها بحيث أن البياض الذي هنا بحيث أنه يصلها الماء. فكل عضو في الوجه قد لا يصل إليه الماء يتتبعه الإنسان، لأن الوضوء لا يصح إلا بالإسباغ، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا في رجله لمعة قال: ويل للأعقاب من النار. وعندما سلم عليه ذلك الرجل بعد أن انتهى من صلاته وكان في رجله لمعة قدر الدرهم لم يصلها الماء، قال: له: أعد صلاتك، توضأ وأعد صلاتك. فلا بد من الإسباغ. فكانوا يعلمون الناس رضي الله عنهم ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من تتبع بعض الأماكن التي لا يصل إليها الماء إلا بتتبع، والله أعلم. نعم.
قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: لعل هذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله لفظ أحمد وساقه أبو داود في سننه بمعناه، وتمام الحديث: ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك. قال: قلت: وفي النعل.
لا بأس الإنسان يتوضأ في رجله النعل، يضربها بالماء بحيث أنه يصل الماء إلى جميع الرجل، يحركها داخل نعله. يعني ليس الدلك واجبا، وإنما إمرار الماء على جميع العضو. نعم.
قال: قلت: وفي النعلين. قال: وفي النعلين. قال: قلت: وفي النعلين. قال: وفي النعلين. قال: قلت: وفي النعلين. قال: وفي النعلين. وفي رواية لأبي داود: ومسح برأسه مرة واحدة. وفي رواية له: ومسح برأسه ثلاثة. قال المنذري:
وهذه كل الأحاديث التي إنما ورد أيضا في صحيح مسلم أنه مسح برأسه ثلاثا، وهي شاذة مخالفة لما أتت من الأحاديث الصحيحة، ومسح الرأس إنما يكون مرة وليس ثلاثا. نعم.
قال المنذري: في هذا الحديث مقال. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه وقال: ما أدري ما هذا. والحديث يدل على أنه يغسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه، ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس. وإليه ذهب الحسن بن صالح والشعبي، وذهب الزهري وداود إلى أنهما من الوجه فيغسلان معه. وفيه أيضا استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية، لكن بعد غسل الوجه، لا كما يفعله العامة عقيب الفراغ من الوضوء. وفيه أنه لا يشترط في غسل الرجل نزع النعل، وأن الفتل كاف. وقد قدمنا عن الحافظ في باب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة أن رواية المسح على النعل شاذة، لأنها من طريق هشام بن سعد، ولا يحتج بما تفرد به. وأبو داود لم يروها.
المسح لا يكون على النعل، والمسح إنما يكون على الخف. وأما النعل يضربها بالماء ثم يحرك ويفتلها، أذن الماء يصل إلى جميع الرجل. نعم.
وأبو داود لم يروها من طريقه ولا ذكر المسح، ولكنه رواها من طريق محمد بن إسحاق عن عنة، وفيه مقال مشهور إذا عنعن. وقد احتج من قال بتثليث مسح الرأس برواية أبي داود التي ذكرناها، واحتج القائل بأنه يمسح مرة واحدة بإطلاق المسح في حديث الباب وتقييده بالمرة في رواية، وسيأتي الكلام عليه في باب هل يسن تكرار المسح. قوله: وألقم إبهاميه، جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن والعذار.
العذار. نعم.
جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه، كما هو مذهب
الشعبي. هذه المنطقة التي تحت هذه الشحمة، شحمة الأذن فيها منطقة يعني داخل يوصلها مع وجهه، يلقمها هكذا الإبهامين وضعها تحتها ويوصل وجهه، لكن أعلاها مع الرأس، فمسح الأذنين ويمسح بإبهامي أعلاها. نعم. وأما اللي تحت يجعلها من الوجه، اللي تحت البياض اللي تحت أيوه يجعلها من الوجه. نعم.
جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه، كما هو مذهب الشافعية. وقال مالك: ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من علماء الأنصار قال بقول مالك. وعن أبي يوسف
رحم الله الجميع: نعم،
يجب على الأمرد غسله دون الملتحي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه. انتهى. وقد تقدم.
نعم. انتهى. بارك. وش هو؟ طيب ايش الاشكال اللي فيه؟ يمسح 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 على 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 الجورب وعلى الخف. والصحابه كانت لهم جوارب وكانت لهم اخفاف. الجورب اللي الشراب الذي يلبس من القطن سمى جورب، ولهم اخفاف، يمسح على الخف ويمسح ايضا على الجورب، كله جائز. يعني ان الرجل اذا كانت مستوره يمسح عليها، وإن لم تكن مستورة تغسل، بس بشرط أن يلبس الجورب أو الخف بعد كمال الطهارة. إيش؟ ما لنا في السم، كان مهم أن يغطي فرض الوضوء، يغطي فرض الوضوء، لأن المسح إنما وضع لمشقة النزع كالعمامة، يمسح عليها وذلك لمشقة نزعها، لأن الدين دون يسر. فإذا كانت الرجل مشدودة أو الرأس مشدود أو معصوب يمسح عليه.